اللهم صل
هذا صريح لكنه ليس بصحيح، فسقط الفرق بينهما. قوله رحمه الله بعد الزوال لا قبله، تقدم الحديث في هذا الباب. أيضا هم استدلوا بدلالة من خبر، لكن هذه الدلالة ليست واضحة ولا بينة، بل هي ضعيفة، وهو ما ورد في الخبر في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: لقلوب من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الخبر
استأكدها، لأنه في الحديث ذكر الخلوف وأثنى عليه، لخلوف أطيب عند الله من رائحة أو من ريح المسك. ولو استأك يقولون ماذا؟ لزالت الرائحة، وهذه الرائحة أيضا قالوا أثر عبادة فلا يشرع إزالتها فتبقى. لكن هل هذا الوجه أو هذا التعليل لو فرض التسليم بهذا التعليل
هل يسلم ما ذكروه من أن السواك يزيل الرائحة؟ نعم، من الجوف، من الجوف صحيح. نقول حتى لو قيل إن هذه الرائحة يشرع تركها وعدم إزالتها، فالخلوف وهو ما يخلفه الجوف أو ما يكون في الفم ليس منبعه الأسنان، منبعه ماذا؟ من المعدة إذا خلت من الطعام. ومعلوم أنه إذا كان منبع الرائحة المعدة فالسواك لا يزيلها، غاية الأمر أنه ربما ينقصها. أيضا فإن مما يضعف هذا المعنى أيضا أنه يشرع للصائم ماذا؟ أمر آخر، المضمضة. أحسن، المضمضة، والمضمضة أبلغ من السواك. ولهذا ثبت في الحديث الصحيحين كان يشوص فاه، كان إذا استيقظ من الليل يشوص فاه. إيش معنى يشوص؟ يدلك، يشوص يدلك، شاصه يشوصه مثل ماصه يموصه، يعني يدلك فاه ويدلك أسنانه بالسواك، والمعنى أنه يغسلها به. ولا شك أن دلك الأسنان بالماء المضمضة وإذا كان معها الأصابع أبلغ، فلهذا والمضمضة مشروعة الواجبة، ولهذا كان هذا الفرق ضعيفا. المصنف رحمه الله قال كما هو ظاهر الأحاديث، يعني ظاهر إطلاق الأحاديث، ظاهر إطلاق الأحاديث، يعني حنا يعني قد يفهم من عبارته ظاهر الأحاديث يعني أنها جاءت بالنص على السواك، هذا ليس مراد، لأن إذا قيل هذا هو الظاهر يعني كأن هذا الظاهر جاء بالنص على السواك قبل الزوال وبعده، وما جاءنا دليل يعني ظاهر أننا نستاك قبل الزوال وبعده، لكن نقول مراد المصنف يعني ظاهر الإطلاق أو ظاهر العموم، ظاهر الإطلاق أو ظاهر عمنص، لأن جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالسواك ومشروعية السواك مطلقا، وهي أخبار كثيرة. منها ماذا يحضركم من هذه الأخبار؟ نعم نعم، حديث عائشة، نعم حديث عائشة رضي الله عنها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة، هذا بحق الصريح، مطهرة يعني يشرع أن تطهر الفم بالسواك، وهذا إما مطلق أو عام. وطريقة المتقدمين رحمة الله عليهم لا يفرقون بين المطلق والعام، البخاري رحمه الله لا يفرق بين إطلاق النصوص وعمومها، ويطلق العموم ويطلق أو يبوب على النصوص المطلقة تبويبا يفهم منه العموم، والإطلاق والعموم هو العمدة في الأدلة، خاصة العمومات المحفوظة، وإن كان العموم أقوى لكن العمدة في الأدلة العموم، العموم. وكذلك الإطلاق، إذا جاء إنسان قال هذا الدليل هذه المسألة لا تدخل في هذا المستثنات، نقول ما هو الدليل على التخصيص، ما هو الدليل على التقييد إذا كان مطلقا. ولهذا لما قال كما هو ظاهر الأحاديث يعني جاءت بمشروعية السواك، حديث عائشة حديث صحيح رواه النسائي وروى البخاري معلق، السواك مطهرة للفم، ثم قال مرضات، يعني في الحقيقة هذا هو عكس التعليل الذي ذكروه، هو عكس التعليل الذي ذكروه، يعني قال مرضات للرب، يعني اللي هو تطهير الفم يرضي الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو غاية مراد المؤمن أن يرضى سبحانه وتعالى. ثم أطلق ولم يقيد، يعني في حال دون حال، لا في الأحوال المستاك عموما ولا في العبادة الخاصة كالصوم، خاصة إذا علمنا أن السواك هل هو عبادة خاصة أو هو عبادة، يعني هل هو سنة خاصة أو من سنن الدين؟ نعم، من سنن الدين. السواك من سنن، ما معنى من سنن الدين؟ يعني أنه يشرع في كل وقت، هذا هو الأصل، إلا في أحوال خاصة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث أنس بن البخاري: أكثرت عليكم في السواك. جاءت الأخبار أن يستاك إذا دخل بيته في صحيح مسلم، يستاك إذا خرج بيته كما عند الطبراني، واستاك عند الموت عليه الصلاة والسلام، وكان يستوي، وحث على السواك عند الوضوء، وحث على السواك عند الصلاة، إلى غير ذلك، أخبار كثيرة. فهو من سنن الدين إلا في أحوال خاصة لا يشرع فيها الاستواك، مثل سماع الخطوة والإنسان كذلك في حال الصلاة، ونحو ذلك من الأحوال التي يكون الاشتغال بالسواك اشتغال عن سنة أهم، إذا ما دام لا يمكن الجمع بين المصلحتين. كذلك أيضا حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي قال لأمرتهم السواك عند كل صلاة. صحيحين، جاء عنده وجاء مع أحدهم في البخاري وأحدهم الآخر في مسلم، وعند أحمد والنسائي البخاري معلقا مجزوما به وهو صحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. وهذا يشمل ماذا؟ الوضوء لصلاة، نعم، لكن بعد الزوال يدخل فيه ماذا؟ الظهر والعصر، الظهر والعصر. كل ما تأملت الأدلة في هذا الباب وجدتها واضحة وبينة. ما دامت الأدلة بهذه القوة وهذا الظهور والإطلاق أو العموم والإطلاق، لا يمكن أن تخص بعلة ليست من الشارع ثم هي مستنبطة وجاء ما يدل على خلافها. ثم قول الأخوة الهمس: أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك، جاء عند مسلم: يوم القيامة، يوم القيامة. وهذا استدل به ابن العزم عبد السلام، حصل يعني مناظرة وخلاف بين العزم عبد السلام وأبو بين العزم عبد السلام وأبي عمرو ابن صلاح في هذه المسألة، وكل منهم أورد على الآخر. فاستدل العز بحديث برواية مسلم وهو قول عليه السلام: عند الله يوم القيامة. واستدل أبو عمرو برواية أحمد: لخلوف الصائم حين يخلف، حين يخلف، يعني حين يخلف، وذلك يعني في الدنيا، في الدنيا. وأيضا برواية أخرى عند الحسن بن سفيان: حين يمسون، لخلوف أفواه حين يمسون، أطيب عند الله من عند المسك. وهذه رواية ضعيفة، ولو ثبتت فليس فيها دلالة على أن هذا الخلوف يشرع بقاء، لأنه بيان أن هذا الخلوف الذي يتكرره الناس عادة هو عند الله أطيب من رائحة المسك، وليس فيه دلالة على أنه يشرع إبقاؤه، لكن في الحد على أن هذه الرائحة التي قد تصدر، التي قد تصدر لها مقامها ومحمود صاحبها، فلا يترك الصوم لأجل هذه العلة، لكن ليس فيه أن يشرع أن يتركها، لأن العبد مأمور يكون طيب الرائحة، خاصة حينما يقرأ القرآن وحينما يقف يدي الرحمن سبحانه وتعالى، فتكون رائحة فمه طيبة، وكذلك يتطيب ظاهرا وباطنا. وبعضهم أيضا قال إنه كمن يشرع بقاء دم الشهيد فيشرع يبقى هذه الرائحة، وهذا في الحق نوع من التكلف في الإلحاق، لو قيل ببطلانه لكان وجها وجيها، لأنه كيف يقاس أو يلحق شيء ورد النص بمشروعيته والسواك على كل حد بحال الشهيد الذي ورد الثناء عليه هو ميت، وهو ميت لأن يكون شاهدا عليه وأنه يشرع إبقاءه، وليس فيه يعني أدنى شبه بالحي الذي يشرع عليه يستاك ويناجي ربه، وهذا ميت ليس فيه مناجاة، بقي هذا الدم شاهدا له عند الله يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: من الحقوق الطائفة تفريق الخطبات بين البيع والتجارة.
الجاره والقلب وبين الامساك الى ارش وبين فضل، والصواب استواء البيت والجاره في ذلك وليس بينهما ضرب في اخر الارش او عدم. وشريك الجلاله يسقط من المصيبه ببيته ونحوه بعد موته وبين وقفه بعد موته، وانه ليس له ان يرجع الى وقفه بعد موته، لكنه يكون من الثلث وله ان يرجع الى اوصافه. والصحيح ان له الرجوع في الامرين لأنه لا
فرق
بينهما إلا
فرق. نعم، ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والإجارة في مسألة شراء السلعة المعيبة. فلو أن إنسان اشترى سلعة ثم وجد بها عيبا قديما، يعني عند البائع، تبين أنه موجود عند البائع، هم يقولون يخير المشتري بين إمساكها ويعطى أرش العين. إيش معنى الأرش؟ هو قدر ما بين قيمتها معيبة وصحيحة، معيبة وصحيحة، فيأخذ الأرش ويمسك يعطيه البائع، وهذا واجب على البائع عندهم أن يعطيه الفرق أو الرد، له أن يرد ويسترجع ماذا؟ مرسل عمالة. هذا هو قوله. وفي الإجارة قالوا لا، قالوا الإجارة ليس له، لو أن إنسان استأجر سيارة أو دار ثم وجد بها عيبا، فيقولون أنت الآن مخير، إما أن تمسك الدار بعيبها بلا أرش، ما لك طالب أرش، ليس لك أن تمسك أرش، أو الرد. إن أمسكت بخلاف البيع قالوا لك أرش. قال والصواب استواء البيع والإجارة، ليس بينهما فرق، هذا بيع عين وهذا بيع منفعة، وهذا وإن كان عوضا ما يعني عوض مال أخذه وقبضه فهذا منفعة، ومثل هذا الفرق لا يجعل الفرق الذي ذكروه بينهما صحيحا، لأن هذا بيع وهذا بيع. إما أن يكون الجميع إمساك بلا أرش، إمساك بلا أرش أو الرد، أو الإمساك والأرش أو الرد. ولهذا قال وليس بينه فرق في أخذ أرش أو عدمه، في أخذ أرش أو عدمه. وعلى هذا يقولون لو أنك ما اشتريت سلعة مثلا ب15 ريال أو ب150 ريال مثلا اشتريتها، ثم وجدت بها عيبا، وجدت بها عيبا، في هذه الحال يقولون ينظر في العيب. الآن كيف نقدر العيب؟ وجد بها عيب، كيف نقدر العيب؟ نعم، كيف؟ طيب هو اشتراها مثلا 150 ريال، كيف نصنع؟ يقول أنا بعرف الآن الذي لي والذي علي. نعم، أقول يعني إنسان اشترى سلعة ب150 ريال أو بأقل أو أكثر ثم وجد بها عيب، وجد بها عيبا، وهو الآن يريد الأرش على المذهب، يريد الأرش. نعم، إيه؟ طيب كيف نستخرج الفرق؟ كيف نستخرج الفرق بينهما؟ نستخرج الفرق بينهما. نعم، كيف تقدر تقدير؟ يعني تقدر سليمة وتقدر معيبة. طيب 150 الآن اشتراها 150، كيف نعرف الفرق بينهما؟ هذا صحيح، لكن نريد أن نعرف الفرق. عرفناه. طيب شو بيقولون؟ نفرض أنت الآن لسه كان صعب الخير، شو تقول أنت ما لا تصنع؟ نعم، طيب الآن عندك البائع والمشتري، يقول المشتري كم تعطيني الآن؟ كم أخذ من أنا أعطيته 150 الآن، كم أخذ من 150؟
ب100 ريال،
تقدر. طيب صحيحة كم قيمتها؟ أجل نسمع كيف نعرف أنها 150؟ أنت إذا جاءتك السلعة تأخذها تقول السلعة هذه كم اشتريتها؟ تسأل ولا لا؟ شو يقول اشتريتها بكم؟ لازم تقول أنت لا السلعة هذه ما تساوي 150، هذه السلعة أنت تساوي 100 ريال. طيب إذا صار الآن العيب الآن كم مقدار العيب؟ أنت رأيت في العيب الآن كم قدرت العيب؟ لا نسبة العيب يعني هم يعني الثلث مثلا، قد الثلث أو الربع أو الخمس مثلا أو العشر، هل تقدره من القيمة التي اشترى بها من الثمن الذي اشترى به أو من قيمتها؟ عندنا ثمن وعندنا القيمة، عندنا الثمن وعندنا القيمة، لأن الإنسان ربما يشتري الشيء بثمن وله قيمة أخرى، لأنك لو قدرتها يعني بقيمتها معيبة قلنا 150 وأخذ 50 ريال، أخذ 50 ريال وبقي عند البائع كم 100 ريال، وقدرنا قيمتها 100 ريال، وش يكون؟ أخذ قيمتها في الحقيقة، ما لقى شيء، أخذ قيمتها. لو قدرت العيب 30 ريال أعطيته 120 ريال، يكون أخذ أزود من القيمة ب20 ريال، لابد من العدل. فأنت في هذه الحال عليك أن تنظر إلى قيمتها لا إلى الثمن الذي اشتريت به، لأن ربما إنسان يشتري يرغب في السلعة ويبالغ في ثمنها، أو ربما لا يماكس فيشتري بزيادة في الثمن، لكن لا يكون على سبيل الغش، هو لا يريد أن يشدد. فأنت حينما عرف عليك السلعة تقول السلعة هذه قيمتها 100 ريال وأنت شريت 150، لا بأس. ثم تنظر نظرا آخر تقول العيب الذي فيها يعادل عشر القيمة، يعادل العشر، يعني لو باعها معيبة بقيمتها المعتادة لاشتراها ب90، اشتراها ب90، لكن اشتراها ب150 ونقصها العيب العشر، ونقصها العيب ماذا؟ العشر. في هذه الحال نقول للمشتري ماذا؟ نقول لك عشر الثمن الذي دفعته، عشر الثمن الذي دفعته يعني 15 ريال. هذا عند حينما يكون بين خلاف، وإلا إذا تراضوا على شيء الأمر إليهم، إذا تراضوا على شيء الأمر إليهم. الشأن أن تقدير العيب يكون بقيمتها، فينظر إلى قيمتها، شرها 100 ريال وهي تساوي 50، شرها مثلا ب200 تساوي مثلا 100 150 تساوي 100 مثل مثال يتقدم، فيقول العيب مقدار العشر، العشر. ثم تنظر نسبة العشر إلى 150 ريال التي اشترى بها، وكم نسبة العشر هذه؟ 15 ريال، فتقول لك أن ترجع بخمسة عشر ريال. هذا فيه خلاف ما يظهر، لكن يظهر والله أعلم أنه وقت الشراء، لأنه هو الوقت الذي ثبت فيه العقد، القيمة هو وقت الشراء، يعني هو الوقت الذي ثبت فيه الثمن في ذمة المشتري. هذا هم يقولون وهو الذي اعتمده المصنف، وهم يقولون إن البائع مخير، إن المشتري مخير ماذا؟ هذا إذا أراد المشتري أخذ الأرش، لكن لو أراد أن يرد السلعة ويأخذ ثمن له ذلك. لكن الصحيح في هذه المسألة ومذهب حنيفة ومالك رحمه الله اختيار شيخ الإسلام أنه ليس للبائع، ليس للمشتري إلا الإمساك أو الرد، ما له أرش، ليس له أرش. واضح هذا؟ ايش معناه؟ نعم، ما ترجع السلعة وتأخذ مالك إذا دفعته أو ترضى بها معيبة، أنت الآن لا ظلم عليك،
لك أن, أن, أن تعيدها. وهذا هو الصحيح. لكن أيضا وراء هذا القول قول آخر وهو كالتفصيل: إلا أن يكون البائع دلس وغش، في هذه الحالة للمشتري الأرش يخير، للمشتري أن يأخذ الأرش ولا يرد. لكن إذا كان البائع لا يعلم بالعيب ولم يدلس ثم طلعت أنت على العيب، فنقول لك أن تمسك بلا أرش أو ماذا، أن ترده وتأخذ ثمن. أما إذا دلس فلك أن تأخذ الأرش في هذه الحالة حينما يكتم العيب، إذا كتم العيب. والدليل على أن البائع لا يأخذ مسألة المصرات، مسألة المصرات المصرات. وهذه المسألة كما تقدم وهي مسألة الإمساك بلا أرش، بلا أرش، يعني حينما يقول المشتري أنا أريد الأرش نقول أنت الآن لك أن ترد، لأن البائع لم يرضى إلا بهذا وهو باعك السلعة، فكوننا نجبره على أن يدفع زيادة هذا إجبار له بشيء لا يرضى به، أو إلزام له بشيء لم يلتزمه. وسيأتينا أن الشروط نوعان: شروط للعقود وشروط في العقود، وهذا هو الذي يضبط لك الأمر. والشروط اللازمة هي الشروط الشرعية، هي الشروط الشرعية، وهي التي اشترطها الشارع، مثل شروط البيع، شروط السلم، عقد النكاح. اشترط الشارع الشروط هذه، لا يجوز لأحد أن يتجاوز، بل يجب توفر الشروط الشرعية. طيب هناك شروط أخرى يشترطها المكلف، هذه المسلمون على شروطهم، هي مباحة. أنت اشترطت شرطا فلك شرطك ما دام الشرط لا يخالف كتاب الله. المسلمون على شروطهم، المسلمون عند شروطهم: يا أيها الذين من أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن عهد كان مسؤولا. فالأصل في العقود والشروط السلام والصحة، فلا إلزام إلا بإلزام الشارع أو أن يلتزم المكلف العاقد وهو صحيح يلتزم شرط فيجب عليه ذلك. لكن حينما نلزمه بشرط لم يلتزمه هذا لا يلزمه. إذا قلنا يجب عليك أنك تدفع الأرش يقول بماذا تلزمونني، أنا بعت السلعة ولم أخدع ولم يكن مني خيانة ولا غش، لماذا تلزمونني؟ إن كان لا يريد السلعة أنا أرد له المال، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. إذ لا إلزام إلا بإلزام الشارع أو بالتزام المكلف، إذا التزم لزمه ذلك. ولا شك أن هذه قاعدة نافعة في الشروط عموما، وهذا سيأتي الإشارة إليه. ولهذا المصنف رحمه الله أشار إلى استواء البيع والإجارة، لكنه فيما يظهر احتمال أنها قرر المذهب، واحتمال أنه لم يرد تقرير المذهب لكن أراد أن يبين أن الإجارة والبيع لا فرق بينهما، بين أخذ الأرش أو عدمه، وكأنه ما أشار إلى مسألة رجحان أن السلعة إذا كان فيه عيب لا يلزم البائع دفع الأرش، لكنه أراد أن يقول إن الإجارة والبيع إن الإجارة كالبيع سواء قيل إن يؤخذ الأرش أو لا يؤخذ الأرش. وعلى هذا إذا استأجر إنسان شيئا ثم وجد به عيبا فنقول أنت الآن مخير، إما أن تمسك بلا أرش أو أن ترد وتأخذ ثمن الإجارة، إلا إذا اصطلح على شيء فالأمر لا يعدوهما، لكن المراد هذا عند المخاصمة. قال: وكذلك شبيه لهذا الوصية، يعني في التفريق الوصية، يعني ذكر الشبه من هنا من جهة أن الوصية والوقف بعد الموت متشابهان، متشابه، لكن هذه وصية وهذه وقف، كما أن هذا بيع وهذا إجارة، هذا بيع وهذا إجارة. فنعلم أن الوصية لو أن إنسان أوصى في ثلث ماله لغير وارث له أن يرجع، له أن يرجع باتفاق أهل العلم
له أن يرجع سواء فيها كلها أو في بعضها يزيد أو ينقص، له ذلك. هم قالوا لكن لو قال هذا البيت وقف بعد موتي وهو يخرج من الثلث، أو قال إذا مت فأوقفوا ثلث مالي اجعلوه وقفا، يظهر أن الصورة واحدة، يعني سواء أوصى بوقفه لأنه معلق بالموت وحتى الآن ما صار وقف لكنه علقه بموته، سواء جعله وقف أو أوصى بوقفه. قالوا إنه ليس له الرجوع إذا أوصى بالوقف، واضح هذا؟ وله الرجوع إذا كانت الوصية مطلقة غير مقيدة بالوقف. والمصنف يقول لا فرق بينهما، يجوز الرجوع في الوقف الموصى به ويجوز كما يجوز الرجوع في الوصية، إذ لا فرق بينهما. ثم في الحقيقة قد يقال إن الوصية بالوقف ينظر هل تشرع ولا ما تشرع، لأن ولهذا نقول مثل كما قال المصنف رحمه الله أن له الرجوع، له الرجوع وعلى إنسان له الرجوع لا يكون له حكم الوقف. هذا يبين عدم صحة الوقف بعد الموت، عدم صحة الوقف بعد الموت ما دام أنه له الرجوع فيه فهو ليس بوقف. لكن الفائدة أنه إذا مات يكون وقفا، هذه مسألة أخرى، يكون وقفا إما يعني مجرد موت أو لو أوصى بوقفه فمن كان وصيا على هذا المال يجعله وقفا بناء على الوصية به. وهذا في الحقيقة لو قيل إنه يثبت وقفا لخالف مقتضى الوصية، لأن الوصية من رحمة الله سبحانه وتعالى والمقصود بها السعة على الإنسان في حال حياته، الإنسان في حال حياته يغفل في الدنيا، فكان الثلث يستدراك لما يفوته فيوصي في الثلث أو أقل من الثلث وله الرجوع في هذا الثلث، فلم يجعله لازما، لأن الإنسان ضعيف ربما يوصي بالثلث فيبدو له شيء فيندم أو يريد مثلا يرجع في هذا الثلث أو في هذه الوصية يحتاج له، فلم يكن شيئا لازما، فجعله لازما يخالف مقتضى الوصية، يخالف مقتضى عقد الوصية. ثم هي كما في الحديث وحديث جيد رواه ابن ماجه وغيره، إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، يعني المعنى أنه ينفذ عند الموت، هل يبين أنه قبل ذلك لا ينفذ وله الرجوع فيه والزيادة والنقص. فلو قيل لازم لا أشبه الوقف في الحقيقة، لو قيل أنه لازم كأنه مثل وقف في الحياة ما له الرجوع فيه فيخالف مقتضى الوصية، وهذا لا شاهد له. ولهذا كان كما ذكر المصنف رحمه الله أن له الرجوع ولا فرق بينهما إلا فرق صوري من جهة أن هذا يعني جعله وصية وجعله وقف، وعلى القول الصحيح لا فرق بينهما إلا إذا قيل إنه بعد وفاته يكون وقفا، يكون وقفا يعني فيأخذ وصفا آخر، يأخذ وصفا آخر، لأنه ربما يكون الوصية وصى بها إنسان لإنسان ثلث مالي لفلان، يعني لا يكون وقفا. فهذا فرق حقيقي، يعني إذا قلنا إذا قيل يعني أنه ينفذ يكون وقفا، لكن له الرجوع قبل ذلك، له أن يرجع قبل ذلك كما تقدم. نعم. كيف؟ أوقف وقف. نعم. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة الوقف على النفس، مسألة الوقف على النفس. المذهب إحدى الروايتين لا يثبت، ومنهم من أثبته وقال إنه من محاسن المذهب، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن الوقف على النفس لا بأس به، هو وقف يعني فيه مصلحة والإنسان، وهذا قد يكون أفضل، هو أفضل من الوصية على هذا الوجه، لأن الوصية مال معلق بالوفاة ويستفيد منه ويرجع وربما رجع، لكن الوقت خلاص خرج من ملكه لكن له الولاية وتحرر هذا المال من ماله فله الويل، لكن إذا كونه يتولاه ويقوم عليه ويدفع به هذا أمر حسن، وربما يعينه على عمل الخير إذا قيل له لك أن تقف هذا المال وتنتفع بهذا المال في حياتك فتنجزه في حال حياتك وتستفيد من غله ومن ريعته من غلته وريعه، ثم هو بعد ذلك في الوجوه التي نصصت عليها فلا بأس من ذلك على الصحيح. نعم.
إلا عقود الوكالة والولايات يصح تعليقها، وهذا هو المشهور من المذهب. والصواب جواز تعليق الجميع بظاهر الأدلة وجعلنا الفرق الصحيح.
نعم. ومن الفروق الضعيفة، المصنف استطرد في فروق ضعيفة رحمه الله وهي مهمة في التعاليق، يعني تعليق شيء على شيء منه ما يعلق به، والتعليق والمعلق يأتي في عدة فروض مثل المعلق في المصطلح، وكذلك هنا ما ذكر المصنف رحمه في تعاليق أو في تعليق العقود. والتعليق في الحقيقة من السعة والتيسير، ولهذا التصرف فيه في التصحيح البعض وإبطال البعض نوع تضييق، ولهذا المصنف رحمه لم يلتفت إلى مثل هذا وقال والصواب كما قال في آخره جواز تعليق الجميع لظاهر الأدلة، يعني هذا التفريق لا دليل عليه. تعليق يقول أن الفسوق يصح تعليقها، وأما العقود فلا يصح تعليقها إلا عقود الوكالة والولايات، مثل يقول يعني فلان وكيلي ثم فلان أو إن قدم فلان فهو وكيلي، وكذلك الولاية الأمير فلان ثم إذا مات الأمير بعد فلان، مثل ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في الولاية لزيد وحارثة وجعفر، نعم، والثالث من هو؟ عبد الله بن رواحة. نعم. فتعليقها، وهذا التفريق يدل على ضعف الأصل، ضعف الأصل. فهم يقولون الفسوخ يصح تعليقها، يعني مثلا يقول إذا في اشترى شيئا قال إذا مضت، أو مثلا لو قال لزوجته إن أعطيتني المهر فأنت مخلوعة أو خلعتك، أو إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، علق فسخ النكاح، أو مثلا قال إن جئتني بالثمن وإلا فلا بيع بيننا، يعني في وقت كذا وكذا مثلا، هذا تعليق الفسخ. يقولون تعليق الفسوخ هو الشيء المنعقد فيفسخ، أما العقود فلا يصح تعليقها. تقول أبيعك، أراد يشتري سلعة، فتقول أبيعك إن رضي فلان، إن رضي أخي، إن رضي أبي، إن رضي شريكي، مثلا أبيعك على رأس الشهر، قالوا هذا تعليق للعقد ولا يصح، هذا عند الجمهور من يحكي اتفاق، وهذا التفريق لا دليل عليه. وأنا أقول فيما يظهر والله أعلم لو قيل بالعكس، لو قيل إن تعليق العقود يصح تعليق الفسوخ لا يصح ربما كان أولى في الحقيقة، يعني لو نظر إلى المعنى لكان القول بأن العقود يجوز تعليقها دون الفسوخ لكان في المعنى أحسن في الحقيقة. ألا يظهر هذا بالتأمل؟ واضح هذا؟ هم يقولون ان تعليق العقود، نعم تعليق العقود لا يصح، وتعليق الوسوخ يصح، لكن يعني من تأمل ونظر المعنى أليس العكس ربما يكون أولى؟ يعني عندما قال لم يعني كلمة يعني خالف في هذا، يعني خالف في هذا من المصنف رحمه الله وبين ضعف هذا، لكن مع ذلك يمكن يقال لو عكست القضية وقيل إن تعليق العقود أولى بالصحة من تعليق الفسوخ. نعم يعني وش وجهه، يعني وش وجهه قد يقابلك بالفسخ مثلا؟ نعم طيب حسن ممتاز، وش وجهه؟ طيب وش وجهه من يشرح؟ يعني ما يتعلق، لو قلنا ان العقود في الحقيقة لو قيل تعليقها يصح لكان أولى من قول إن الفسوخ يصح تعليقها دون العقود. وهنا عند بعد ما تنعقد، لكن الآن قبل أن تنعقد نريد أن قبل أن تنعقد الآن، وهذا صحيح إذا انعقدت صحيح فيأتينا الفسخ، لكن الإنسان حينما يريد أن يعقد شيء ما وقع فيه حتى الآن ولا لا ما وقع فيه، فهو يريد ماذا؟ يريد أن ينظر يتأمل يشاور يتبصر، ربما أيضا ما يصير، ربما يكون عند أحد، يعني ربما الإنسان يريد أن يشتري سنعة الآن حاضرة لكن يتردد ما يدري المشتري والبائع، فيقول البائع لا يريد أن يفوت هذا المشتري وكذلك المشتري لا يفوت هذه السلعة ولا يريد أن يقدم بشيء يلزمه، فيقول البائع أنا أبيعك إن رضي فلان، يشاور فلان موجودان إن رضي فلان، ذاك التزم ذاك التزم، هو يذهب إليه ويقول أنا عرضت هذه السلعة بكذا وكذا هل يناسب بيعها هل كذا، أو ربما فلان قد سأله إياها، قد يعني سأله عنها وهو له رغبة أن يبيع عليه لكن ما يدري هل يشتري ولا يشتري ولا يريد يفوت هذا، فأراد أن يربط هذا بالتعليق وأراد أيضا أن يسأل هذا هل له رغبة هل له رغبة يعني في هذا. في هذه الحالة ما دام أنه علقه نقول إذا أراد أن يفسخ له أن يفسخ، مثل قوله أبيعك إذا جاء رأس الشهر، ولهذا في عقود النكاح هم شددوا في باب العقود وفي باب الفسخ جعلوه أيسر، مع أن العكس أولى، عقد النكاح النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، حديث عقبة يعامل الصحيحين، حق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج، يعني الشروط، والشروط هذه مش تكون يعني عند إرادة العقد، فالمرأة تشترط والرجل يشترط، كذلك في عقد البيع يشترط البائع والمشتري كلاهما يشترط لدي يحتاط، والحمد لله دامت الشروط مباحة ليست محرمة والعقد مستوفي للشروط الشرعية فلا مانع. ولهذا كان السعف فيها بجواز تعليقها هو الأولى وليس، بل ما هو أعظم العبادات يجوز تعليقها وهي أبلغ في الانعقاد، النذر، النذر هو عبادة، يقول الإنسان إن حصل لهذا الشيء فلله علي أن أصوم يوما فلله علي أن أحج، عبادة، ومع ذلك صح تعليقها وهي عقد من أبلغ العقود، فإذا كان هذا في العبادات وهي أدخل في التعبد من المعاملات فالمعاملات أوسع، ثم المعاملات الحاجة إليها أكثر ويعرض أمور للإنسان بخلاف العبادة هو على بصيرة والأمر بين ما يحتاج، الأمر بين وواضح، لكن في البيع والشراء الأمر لا يظهر يحتاج إلى نظر يحتاج إلى مشاورة فتخفى أمور كثيرة، فكانت توسعة فيها أكثر. كذلك في الحج لو أن إنسان قال أحرمت إن أحرم فلان، فلان يريد يحج لكن ما يعرف المشاعر ويشق عليه الحج وحده وما يدري ولا يواجه فلان إلا في مكة وليس بينه اتصال، جاء عند الميقات قال إن أحرم فلان علق إحرام بإحرامه أو قال أحرمت بما أحرم به أحرم به فلان حتى يكون عملهما واحد، عملهما واحد يعني في بعض الناس التي تفترق مثل التمتع والقران والإفراد مثلا، فإذا لقي فلان فوجده قد أحرم فإنه يكون إحرامه كإحرامه، ولهذا يصح تعليقه بالفسخ، وإذا دخل فيه ولم يعلق فسخ فإنه يلزم الحج ما في فسخ، لكن له أن يعلقه بالفسخ وأن يعلق نفس الحج عند ابتداء دخوله ويعلق الفسخ عند ابتداء دخوله كلاهما، يعني يقول أحرمت بما أحرم فإن حبسني حبس فمحل حيث حبستني، فهو علق النسك عقدا وعلق أيضا فسخه إذا عرض له شيء، فلهذا إذا وجد فلان أحرم انعقد حجه فإذا عرض له أمر فسخ حجه، كلهم باب التيسير وهي عبادة يعني في عقدها وفي فسخها ويدخل باب التعبد، فالعقود اللي هو المعاملات أيسر وأوسع، ومعلوم أن الشروط في باب العبادات أقوى وألزم، فهذا يبين أن معاملات أوسع في هذا الباب، والولاية تصح تعليق، وهذا المشهور مذهب وهذا واضح، كما تقدم أميركم زيد فقد قتل فجعفر كما في تقدم، ولهذا قال المصنف أنه الصواب جواز الجميع لعدم الفرق الصحيح، يعني هناك فروق لكنها فروق صورية وفروق ليست بصحيحة عند التأمل. نعم لا له أن يصرفه إلى ما شاء في هذه الحال، نعم ما دام إذا وجد فلان أحرم لزمه، إن لم يكن محرما في هذه الحال لا يلزم الإحرام لأنه مشروط، والمشروط يعدم عند عدمه كما يقول العلماء. نعم
دون الأم وغيرها ليس لها أن تتملك، وأما قوله إنه ليس له أن يبرئ غريبته ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده وليس له مقارعة زوج ابنته بشيء من مالها، فهذا ضعيف، وهذه الأشياء حق من تملك الالتجاء من مال ولده.
رحمه الله. قال ومن الفروق الصحيحة يعني التي ذكروها في المذهب الفرق بين الأب والأم، وأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء لكن كما قال بلا ضرر، وهذا الضرر إما أن يعود إلى الابن أو أيضا يعود إلى عدم العدل بأن يأخذ هذا المال من ولده من أحد أولاده فيعطيه ولدا آخر سواء ابن أو بنت، فالأول وهو الضرر على الابن لا يجوز، الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار، ابدأ بنفسك كما لما قال عندي درهم قال ابدأ بنفسك، فإذا كان عنده مال وهذا المال يحتاج في نفقة ونحو ذلك فهو أحق به، فلا يجوز لوالده أن يأخذ منه، كذلك لو أخذه وكان مستغنيا عنه لكن أعطاه ولد آخر فإنه لا يجوز، لأنه إذا كان الوالد لا يجوز أن يعطي من ماله أحد أولاده أم ماله حر ماله دون الآخر بدون سبب شرعي، فأخذه من مال ولده وصرفه لآخر أبلغ في باب ماذا؟ التحريم وأولى، وهذا واضح لا إشكال، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، بل هذا الحيف فيه ظاهر، الحيف فيه ظاهر، لكن حينما يكون أحد أولاده مثلا محتاج حاجة شديدة محتاج والآخر مستغني فأخذ من مال هذا وتملكه ثم أعطى الآخر من باب إعانته ليس من باب الحيف والميل، هذا لا بأس به على القول بأن للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء بهذا الشرط، يعني ولو لم يحتج، إنسان ما احتاج، ليس محتاج للمال والده، والابن لا ضرر عليه أو البنت أحد أولاده ما عليه ضرر، فأخذ من هذا المال يقولون لا بأس، والجمهور على أنه لا يأخذ إلا برضاه، لا يأخذ إلا برضاه. والمذهب استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وحديث صحيح رواه الأربعة. كذلك حديث عبد الله بن عون العاص عند أحمد وأبي داود مثل حديث عائشة إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وجاء عند ابن ماجه بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، هذا نص في الأب. وهذه مسألة خلافية، يعني مسألة هل له أن يأخذ مع عدم الحاجة، تقدم قول الجمهور، لكن المصنف رحمه الله ساقها أو ساق هذا لبيان ضعف أو صحة الفرق بين الأب والأم. المذهب يقولون الأب له أن يأخذ من ماله من ولده ما شاء، والأم ليس لها أن تأخذ. قالوا لأن الولاية للأب على أولاده، بل ويزيد هذا صحة وقوة أن الأب وال على أهل البيت، الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون، خاصة إذا يعني كانت في حباله، كانت في حباله، يعني معنى كان زوجه في ذمته فهو أبلغ، لأنه لأن الولاية له. هكذا قالوا، والمصنف رحمه الله يقول إن هذا الفرق هو صحيح. ومن أهل العلم من قال لا فرق بينهما، لأنه عليه السلام قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. والحديث الآخر أنت ومالك لأبيك، هذا نص في الأب، والمصنف اعتمد هذا، والمسألة تحتاج تحرير، ما عندي والله فيها شيء واضح بين، وخاصة أيضا حتى المسألة الأولى ومسألة هل للأب هل للوالد أو لأحد الوالدين يأخذ من مال ولده ما شاء، مع دلالة الخبر أنت ومالك لأبيك ليست صريحة، ليست صريحة في ذلك، لأن قول كذلك أنت ومالك لأبيك، لأنه لو أخذ بالظاهر معنى أنت ومالك لأبيك يعني لا يمكن يقال إنه يملك ابنه، لكن المعنى أن للوالد بسطة في مال ولده، والأظهر والله أعلم أن يكون عند الحاجة، مع أن ورد في الحديث قصة تبين هذا وأنه احتاج، هذا لا إشكال عند الحاجة، لكن عند عدم الحاجة هذا موضع نظر، عند عدم مع استغناء الوالد عن مال ولده هذا موضع نظر ويحتاج إلى تحرير. قال وأما قولهم إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه، الغريم صيغة فعيل يطلق على الدين على المدين والدائن، يطلق الغريم، قال غريم بمعنى دائن يعني له دين على شخص، ويقال غريم على المدين من عليه الدين، فهي من باب المشترك، والمشترك في الألفاظ قد يكون أحيانا في الألفاظ المتضادة، ويكون في الألفاظ المختلفة، الألفاظ مختلف، وهذا يقع كثير في لغة العرب مثل قولهم السليم يطلقون على الذي وعلى الصحيح، وعبارات لهم معروفة في هذا، ومثل المفازة يقولونها على المهلكة وعلى الفوز والظفر والسلامة. يقول وأما قولهم إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه إلى قوله فهذا ضعيف، وهذه الأشياء حق من تملك ابتداء من مال ولده. المصنف رحمه الله يقول إن هم يقولون ليس للأب أن يبرئ غريم الابن، إيش معنى هذا؟ يعني نعم، يقول لصاحب الدين أنا أسقط عنك الدين الذي عليك لابنه. هم يقولون ليس له ذلك، ليس له. والمصنف يقول له ذلك، لأنه يقول علل قال فهذا ضعيف، وهذه الأشياء اللي سبقت ومنها إسقاط دين الذي على غريم الابن أحق من تملك ابتداء من مال ولده، لأنه يقول إذا كان له أن يتملك ابتداء من مال ولده فهذا إسقاط من باب أولى. لكن هذا التعليل فيما يظهر الله أعلم فيه نظر، يعني فيه نظر. والقول بأن للأب أن يسقط غريم الدين الغريم غريم الابن هذا موضوع نظر، يعني على الإطلاق، لأن هذا التعليل قوله لها يتملك ابتداء، كون يتملك ابتداء هذا مصلحة ظاهرة. حين مثلا يريد الوالد أن يأخذ من مالي وقد يكون انتفاع للولد انتفاع للجميع، لأن الذي أخذ المال والده، فكأن المال لهم وهو يفرح بذلك ويأنس أن ينتفع أبوه بهذا المال. لكن كونه يأخذ يسقط الدين الذي على الأجنبي لا استفاد للولد ولا استفاد صاحب الدين، هذا ليس فيه مصلحة، يعود على الأب وليس في مصلحة، يعني من جهة الإسقاط ولا على الابن ليس فيه مصلحة. وأيضا من ذلك أيضا لو أنه مثلا أخذ ابتداء من ماله، يعني حتى القول بأنه يأخذ له يأخذ ابتداء من ماله، لو أنه أخذ من ماله كان الابن غني وعنده مال زائد عن حاجته وأخذ مالا من ابنه، أخذ منه أربا وأخذ منه مالا وجعلها مثلا بستانا أو مزرعة أو استراحة ثم أعطاها لغيره لأجنبي، قد لا تطيب نفس الابن بهذا، يقول لم تنتفع أنت ولم أنتفع أنا وانتفع الأجنبي ونحن أحق بهذا المال ولا تطيب أنفسنا بهذا. و لهذا إذا قيل إن للأب أن يأخذ من مال ابنه لكن على وجه لا يكون فيه تنكيد في هذا المال، إنما يكون على وجه المصلحة، على وجه المصلحة. أما التعليل المذكور فهذا في نظر، لأن بسطة يد الأب في مال الابن لأجل أن ينتفع بهذا المال وأن يحصل المصلحة، وهذا ربما يسر الولد كما تقدم. أما على هذا الوجه لا يمكن، إذا كان هذا الغريم معسر والابن يعني ألح عليه وضايقه وكان يجب عليه أن ينظره أو يضع بعض الشيء أو يضع هذا المال، فوالده لأنه رأى هذا يعني أن إسقاط المال هذا في مصلحة الشرعية وفيه تخفيف عن هذا الإنسان الضعيف فكان دالا على الخير وآمن معروف، فهذا ربما يقال بهذا المقصد لا بأس بذلك. أما أن يطلق مطلقا أو يقال يجوز له مطلقا هذا موضع نظر، لأن مبنى المعاملات على وجوه المصالح، وإذا كان مصلحة الشرعية قصدها الوالد ليكون في هذا أراد الخير لابنه حيث أسقط الدين عن هذا الإنسان المعسر ويريد الخير أيضا لهذا الإنسان المعسر. وهذا يبين لنا في الحقيقة المسألة التي بعدها وأنها تبنى على هذا الأصل، ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده، من دين ولده. هذه يعني هم يقولون لو كان للأبي أو لو كان للولد دين على أبيه، يقول لا يبرئ نفسه، لو قال أنا أبرأت أسقطت الدين الذي علي، ايش يقولون؟ ليس لك ذلك. نقول هذه المسألة متوجهة، يعني على كلام مصنف، وأن الصحيح له أن يسقط الدين ما دام يسقط، لكن ما يسقط الدين الأجنبي، لكن يسقط الدين هذا لا بأس. وأنا في الحقيقة يعني اختيار مصنف فيها هو المتوجه، يعني وهذا واضح، حينما يسقط الوالد الدين الذي عليه لابنه نقول له ذلك، وهو أولى من تملكه ابتداء، أليس أولى؟ يعني على قاعدة المذهب فيما يظهر، على قاعدة المذهب إذا كان للوالد أن يتملك ابتداء لأن له بسطه، لأن النبي عليه قال أنت ومالك لأبيك، ولا نتمسك بمجرد الألفاظ، هم تمسكوا لأن أنت ومالك لأبيك، ويعني أنه يتملك، لكن قالوا أن هذا الدين يسقطه الدين الذي عليه، والوالد ما امتلكه. هذا التعليل يعني فيما أنا ما أدري التعليل، لكن يظهر والله أعلم أن هذا هو التعليل، يعني يسقط الدين الذي عليه وهو لم يتملكه الابن، فلا يصح التملك إلا في شيء مملوك، وهذا إسقاط، والشارع ورد في التملك لم يرد في الإسقاط، مع أنهم مثل ما تقدم، ولهذا قال ليس له أن يبرئ غريم ابنه. نعم، هو الصحيح لا بأس، الصحيح هو يعني الصحيح لا بأس من التعامل بين الوالد، لا بأس من ذلك، حتى الخصومة بين الولد والابن إذا كانت على وجه لا عقوق فيه فالصحيح لا بأس، يعني لو حصل خصوم مثلا لكن يريد أن يفصل بينهما إنسان ما في مانع لا بأس، لكن الشأن أن يكون خصومة على وجه العقوق. أما مثلا خصومة مثل لو اختلوا في مال وقالوا للإنسان أن تحكم بينه وبين ابنه ما في شيء، يعني لأجل إبراء الذمة، لكن إذا كان في شيء من العقوق والوالد ما أراد أن يسقط الدين، يقول أنا أريد الحق مثل ما يقول أنا أريد المفاصلة، هو لكن لو أسقط له ذلك، ولهذا نقول يعني لا نتمسك بمجرد عموم اللفظ، عموم المعنى أبلغ، يعني دائما ما يذكر كثير من العلماء خاصة تقي الدين رحمه الله في كلمات لها عظيمة يقول عموم المعاني أبلغ من عموم الألفاظ، بل العموم للمعاني، الألفاظ في الغالب أنها محدودة لكن العموم للمعاني، الشريعة جاءت بالمعاني، نتمسك بمجرد لفظ والمعنى أوسع، ولهذا كثيرا ما يكون اللفظ أضيق من المعنى، ولو اقتصرت على اللفظ لضاعت عليك معاني عظيمة، وهي جاء عندنا فحوى الخطاب والقياس الأولوي وتنبيه الخطاب وناشنا كلها معاني وشيء بعضها متفق عليه، ولهذا إن كون لا يبرئ دين ولده هذا لا يتفق مع المعنى المدرك أو المدرك الذي ندركه من معنى الحديث الوارد أن إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم أنت ومالك لأبيك، هذا معنى عظيم، يعني هو بسطة يد الوالد في مال ولده، فإذا كان هذا في المال الذي يتملكه الولد له يد عليه على قولهم، فكونه يبرئ نفسه من الدين حتى لا يطالبه ابنه به من باب أولى، من باب أولى أن له ولاية الإسقاط في هذا من جهة المعنى. كذلك قولهم وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها، وهو يصلي يقول هذا ضعيف، لو أن رجل مثلا قال لزوج ابنته أخلعها منك بشيء من مالها، هي مالها هي، يقولون ليس له ذلك، ليس له ذلك، وليس له زوج ابنته بشيء من مالها، وش مفهومه؟ إذا كان من ماله ماذا؟ جاز، لكن بشيء من مالها لا، شيء من مالها، وهذه مسألة اللي يظهر والله أعلم أنه لا يطلق فيها حكم خاص، بل ينظر فيها إلى مقصود الزواج، المقصود المخالعة سواء من مالها أو من ماله أو حتى أجنبي إنسان أجنبي أراد أن يخلع زوجة إنسان بشيء من ماله هو، قال أخلع زوجتك وأنا أعطيك المهر، فإذا كان الذي أراد تحصيل الخلع أو خلع الزوجة من زوجها، قصد بذلك مصلحة الزوجة أو مصلحة الزوج والزوجة، مصلحته قصد مصلحتهما جميعا، ها؟ فنقول في هذه الحالة له ذلك، له ذلك سواء كان والدها أو حتى أجنبي. إذا مثلا يعني كان قصده تحريرها من الرق الذي فيه، هذا زوج يؤذيها، هذا يعني ربما يكون هذا إنسان مؤذي، أو يعني وقعت المرأة في شباك وكان شارب خمر مثلا، أو مضيع للصلاة، واقع في أمور موبقة من المحرمات، وربما تكون يعني زوجته ليست حريصة في التخلص منه يعني، لكن هو أدرك أن مصلحتها في خلعها منه، لأن عليها ضرر، يعني لا بأس أن يخالعها بشيء من مالها أو من مال، لأنه ينظر إلى مقصود الخلع هنا، وأحكام الخلع كثيرة. ولذا حتى الأجنبي لو أن إنسان رأى أن بين رجلين وبين رجل زوجه الشقاق، وهي لا تريد أن تعطيه المهر أو ليس عندها، وهو لا يريد أن يتركها حتى يأخذ ماله، وكل منهم متأذي من الآخر، وهي تريد الخلاص ويريد الخلاص، قال اخلعها وأنا أعطيك المهر، لا بأس بذلك ما دام قصده الإصلاح، وهذا هو المقصود، والصلح خير والإصلاح كله خير، وما دام سواء كان إصلاح على هذا الوجه بالجمع أو بالافتراق بما يكون مصلحة لهما. ولهذا هذه المسائل فيما يظهر الله ينبغي أن تنزل على القواعد، على المعنى المقصود من النكاح، فإذا فات المعنى المقصود من النكاح فكونه مثلا من ماله، من مالها، من مال أجنبي، هذا أمر لا ينظر إليه الشارع ولا يعلق بالحكم، للمقصود أكبر وأهم، ولهذا ربما يتصرف في مالها وإن لم ترضى. ولذا لو أرادت أن تتزوج مثلا موليته، هو لا يجوز أن يمنعها ولا يجوز أن يجبرها، لكن لا يجوز أن يوافقها على أمر محرم، لا يجوز أن يوافقها. فلو أنه أحب أن تتزوج من فلان وهي رفضت، لا يجوز أن يجبرها ولو كان من خير الناس دينا وخلقا. ولو أرادت أن تتزوج من إنسان مغموس عليه في دينه، مثل شارب خمر أو نحو ذلك من الأمور التي هي في الحقيقة قد ضرر على المرأة، لا يجوز له أن يزوجها. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فهذا هو الأصل في هذا الباب، لأن المقصود هو حصول الوئام بينهما والأنس، وكلاهما لباس الآخر، فات هذا المعنى فخير لهما أن الافتراق على أي وجه يكون، سواء من وليها أو من غيرها. نعم نعم. إن كان محتاج، محتاج يعني سبق المسألة، الله أعلم، أنا ما عندي والله فيها تحرير، تحتاج مسألة تحرير، لكن فيه بعض الصور، فيه بعض الصور لا يحصل تردد في الجزم بها، لكن قصد إطلاق الحكم العام، لكن هناك بعض الصور مثل إذا كان أبوه أسير دين وهو غني لا يتردد في أنه يجب عليه، يجب عليه ذلك، إلا إذا كان علم من مثلا هذا الدين في أمور محرمة، ووالده مصر مثل الدين عليه في مخدرات مثلا، أو في شرب خمر، أو في بيع أو معاملة محرمة، ولو سدد هذا الدين سوف يقع في معاملة محرمة. أما إذا كان لا، وركبته ديون في نفقة وغيره، فكونه يتركه أسير الدين حقيقة لا يجوز له، فإما أن يبادر بل هو الواجب المبادرة، وإلا له أن يأخذ، لكن الشأن كونه يأخذ من ماله بدون حاجة، أما هذا أشبه ما يكون ضرورة. نعم، ولو كان قصر، ولو كان قصر هو يتولى أمرهم، يعني بين القاصر أولى، يعني الكبير له الآن أهلية تامة وله تصرف، أما القاصر فيعني ولاية عليه أتم. نعم نعم.
ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الفروق الواقفين والمنسين ونحوهم، فما وافق منه الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد.
نعم نعم. إذا أوجبنا هو مثل ما تقدم مبني على هذا الأصل، والخلاف بين الجمهور و على المشهور مذهب، المذهب أنه لا نوجب، هم لا يقولون أنه واجب، ما حد يقول أنه واجب، لكن يقولون للوالد، ما حد يقول أنه يجب عليه ذلك، لكن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة ومع عدم الحاجة. ومنهم من قيدها بالحاجة كما تقدم. نعم. أبو تقدم الإشارة إلى مسألة غريم الابن، احنا نقول ان تقدم انه ليس له ذلك، يعني هو يقول انه هم قالوا انه ليس له ان يبرئ غريم ابنه، والمذهب هو الاظهر، هو اقول يعني انه يقول ان يتملك ابتداء فكونه يسقط ما بقول، لكن هذا فيه نظر، قلنا إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه، ليس له أن يبرئ غريم ابنه، وهذا هو الأضر كما هو المذهب خلاف ما ذكر رحمه الله، هذا ليس له ذلك يعني مطلقا، لكن ذكرت الصورة تبين ما غير الصورة، إذا كان أن الابن أن الغريم مثلا متضرر ومحتاج ومعسر أو معسر، والابن مستغن بذلك وأراد الإحسان إلى ابنه ب تحقيق أمر مستحب إن لم يكن واجب، وإن كان ذو عسرة فنظر ميسرة، فهذا له ذلك، يعني يكون وسط، لأن مثل الأمور هذه التي ليس فيها دليل لا بد من التفصيل فيها، ما يطلق القول فيها، ما عندنا دليل مثلا بين يعني في الإسقاط من عدمه، لأن مبنية على المعاني والمصالح الشرعية، فنقول تارة له أن يسقط الدين وتارة ليس له، مثل ما قلنا مسألة المخالعة، نقول مخالعة هل له، نقول إذا رأى المصلحة يخالع، لكن لو أراد أن يخالعها أن يخلعها بدون مصلحة مثلا أراد يخلعها، نقول ليس له ذلك، لا يجوز يخالعها من مالها، بل ولا من ماله، حتى ولا من ماله، بل إن المخالع مع استواء الحال في صحتها نظر لا تصح، يعني ضع يعني أنها لا تصح إلا حينما يكون ويختم شقاق بينهما عند الشقاق، أما مع استواء الحال، وإن كان قال بعضهم قال يجوز أن يخالعها مع استواء الحال، والصواب أنه مع استواء الحال لا يكون خلع، أما مع الشقاق فإنه يجب، لا نقول يشرع نقول يجب، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المقادسة رحمة الله عليهم علماء الشام المقدسيين حكموا بذلك وأوجبوه، يعني أوجبوه على الزوج حينما يمتنع فإنهم يلزمونه به ويجبرونه عليه. قوله رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم، فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد. وهذا واقع، وهذا واقع، أو من جهة يعني بل هو قصدي الصحيح كما ذكر مصنف رحمه الله أنه وهناك فرق بين شروط الواقفين والأن شروط الواقفين أو الموقفين والموصين ما كان منها موافقا لشرط فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد. هذا هو الصواب في هذا. ومن قال في شروط الواقف أنها تنفذ مطلقا وأن شروط الواقف كشروط الشارع هذا كثير من أهل العلم من باب حسن الظن بعبارتهم قال المعنى يعني في الدلالة لا في وجوب التنفيذ، يعني من جهة عموم لفظ الواقف تقييد إطلاق لفظ الواقف، الواقف ينظر في عباراته، العام يجرى على عمومه، الخاص يجرى على خصوصه، الإطلاق يجرى على إطلاقه، مثل ما نقول في نصوص الشارع نجري نصوصه ووصيته وقفه على العموم. إذا قال ما هذا وقف لطلاب العلم نقول نتمسك بلفظ الواقف على طلاب العلم ما يصرف لغيرهم ولو كانوا فيهم وصف الحاجة. لو قال هذا للمجاهدين، لو قال هذا يوقف على بني فلان تخصيص، أو على فلان ثم فلان ثم الفقراء كذلك يكون ينتفع بفلان ثم فلان، انتقلنا من عين إلى وصف، من شخص إلى وصف، نتمسك بقيده حيث قال على فلان ثم فلان ثم انتقل من الشخص إلى الوصف ثم الفقراء. فقالوا إن معنى نصوص الواقع نص الشارع قال المراد بذلك يعني في النص في الدلالة، في دلالة نصوص الواقف والموصي في التخصيص والتعميم والإطلاق والتقييد نحو ذلك، مع أن عبارتهم رحمة الله عليهم مراد فيها كما فسروا في وجوب التنفيذ، في وجوب التنفيذ حتى ولو كانت مخالفة لمقاصد الشرع. لو قال يعني مثلا وقفت هذا لمن صلى في هذا المكان، مع أن هذا المكان لا يصلي فيه أحد ولا فيه جماعة، وفي مكان آخر تصلى فيه الجماعة، فهل يقال أنه يصرف لهؤلاء في هذا المكان ويترك مكان أحب إلى الله سبحانه وتعالى وتحصيل الجماعة؟ هم يقولون نعم تنفذ، وذكروا أشياء كثيرة. لكن المصنف رحمه الله هذا هو الصحيح أن شروط الواقفين والموصين ما وافق منها الشرع. وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، وإن شرط مئة شرط باطل. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه الآية يستدل بها في مثل هذه المسائل، بل إن تقي الدين رحمة الله يستدل بهذه الآية أحيانا في رد بعض أقوال العلماء الضعيفة، مع أنها وردت في التشريع المبتدأ الباطل. فيقول في رحمة الله عليه في بعض كلامه في بعض مصنفات ما معناه إن من قال قولا اعتقده صحيح ومخالف للشرع فهو داخل في هذه الآية، لكنه معذور ومأجور، معذور ومأجور في هذا ومجتهد، كونه مجتهد هذا لا نتبعه. ويستدل بهذا المعنى ومثل قول من عمل عمل ليس عليه أمرنا، يشمل البدع ويشمل كل قول مهما ارتفع قائله، لأن العصمة لم تضمن لأحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام في بلاغه صلوات الله وسلامه عليه. فما وافق من الشرف هو صحيح وما خالفه هو باطل. بل نبه بالقيم رحمه الله في بعض كلامه يقول إذا كان حكم الحاكم المخالف للنص يرد فالموقف والموصي من باب أولى، بل الوصية التي فيها جنف فمن خاف موصي جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه، لو أصلح في الوصية وغير فيها ما دام فيها جنف ميل فهو محسن ليس بآثم فلا إثم عليه بإحسانه للميت حيث أصلح هذه الوصية، وكذلك لمن تجرى له هذه الوصية على الوجه الشرعي. فإذا كان هذه الوصية مع أنها أوسع من الوقف فالوقف من باب أولى، وهذا يجري في كل شرط يشترطه لسان لسان. قد يشترط شروط أحيانا ربما يظنها صحيحة يعمل بها على وفق شرع الله. وأيضا ما يدل عليها وقائع كثيرة، يعني مع عمر دليل الله ورد وقائع. النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل فقال يا رسول الله، كما عند أحمد عن جابر، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. نذر أصلي في بيت المقدس. قال صليها هنا. قال يا رسول إني أصلي في بيت المقدس. قال صليها هنا. فلما قال في الثانية قال لو صليت هنا أدركت كل صلاة هناك، يعني أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني حصل مقصوده وزيادة الفضل. كذلك حديث صحيح حديث مسلمة صحيح مسلم ما تلك المرأة نذرت أن تصلي في بيت المقدس أو ذلك الرجل وكان قد شد رحلة، فقالت صلي هنا، وقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صلاة فيه بألف صلاة إلا مسجد الكعبة، يعني مسجد النبي عليه السلام إلا مسجد الكعبة، وفهمت من هذا أن هذا هو الأولى والأكمل. ولهذا ينقل الوقف إلى ما هو أحب، إلى ما هو أحب وأولى. نعم.
لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه التعليل، والصواب أنه يعجبهم بأدلة كثيرة تدل على هذا الأمر.
نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجد والإخوة لغير أم، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لأن الإخوة لأم محجوبون بالإجماع، يحجبهم الجد بالإجماع، إنما الخلاف في الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فالجمهور أنهم يشاركونه. ومذهب حنيفة رحمه الله وهو الصحيح وهو قول أبي بكر رضي الله عنه وقول ابن عباس وقول 14 صحابيا ذكر أشاره البخاري رحمه الله أنه يحجبهم. ومسألة معروفة فيها كلام كثير لأهل العلم، لكن ما ذكر مصنف رحمه الله أن التفريق على هذا الوجه أنه ضعيف بين الجد والإخوة لغيرهم في تقديم الجد عليه في جميع الولايات، يعني يقول إنهم جعلوا الجد أب في جميع الولايات دون الميراث، دون الميراث، فيشاركونه على تفصيل لهم كثير لا دليل عليه، وجعلوا له أقسام كثيرة ومتشعبة ليس عليها أثارة من علم طويلة، يعني لو كانت من عند الله كيف تهمل وكيف تترك هذه التقاسيم والتفاريع الكثيرة وأحواله، إذا لم يكن مع الصاحب فرض وإذا كان مع الصاحب فرض، وتارة تكون المقاسمة لأحد وتارة تستوي له المقاسمة وثلث المال، وتارة يكون معه صاحب فرض وجعلوه إذا لم يكن معه صاحب فرض له خمسة أقسام فيما إذا كانوا معه، يعني وأن المقاسمة حظل في خمس صور، يعني حينما يكون مثلا جد وأخت، جد وأختان، جد وثلاث أخوات، وجد وأخ، وجد وأخ وأخت، هذه خمس صور يقولون المقاسمة له أحظ. لماذا؟ لأنهم ماذا؟ أقل من أقل من مثليه، أقل من مثليه، لأنهم أقل من مثليه في هذه الصور، يعني إذا كان جد وأخت يعني يأخذ مثليها، جد وأختان لهما النصف وله النصف، جد ثلاث أخوات له خمسان وله ثلاثة أخماس، جد وأخ مثل جد وأختين يقتسمان، جد وأخ وأخت مثل جد ثلاث أخوات، يعني له خمسان وله له خمسان وله خمسان والأخت خمس، يعني في هذه الصور تكون مثلا من خمسة من خمسة. فقالوا هذه خمس صور ويستوي له الثلث والمقاسمة في ثلاث صور: جد وأربع أخوات، جد وأخوان، جد وأخ وأختان، لأنهم ماذا؟ بقدر ماذا؟ مثليه، بقدر مثليه، لأن جد وأربع أخوات يعادل ماذا؟ لأن جد عن أختين يعامله معاملة الأخ والأخت، والذكر عن ثنتين، فقالوا يستوي له الثلث والمقاسم. تارة يكون معهم صاحب فرض، وله تقاسيم كثيرة وصور كثيرة. هذه التقاسيم الكثيرة ذكروها ومع الخلاف فيها ومسألة الأكدرية وغيرها، كلها ما يدل على أنه ليس عليها أثر علم. ولهذا جزم كثير من العلم أن قول الصواب هو ما قاله بكر رحمه الله، وهل الذي ذكره البخاري رحمه الله وذكره عن أبي بكر، وقال البخاري رحمه الله: ولا يعلم أن أحدا خالف أبا بكر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، أو كما قال رحمه الله. وقول ابن عباس، وقول ابن عباس المشهورة: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، يجعل لأن ابن الابن يحجبهم بالإجماع. فإذا كان ابن الابن يحجبهم بالإجماع فالقياس والمعنى يقتضي كذلك أن أبا الأب يحجب، يحجب وهو أب. ملة أبيكم إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والابن ابن، يا بني آدم يا بني إسرائيل مهما تناسلوا. فكما أن الابن وإن نزل ابن، والأب مهما على وهو أب فهو أب وإن على وإن أب. وكذلك في مسألة الكلالة يستفتون كل يفتيكم كلالة إن هانك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ذكر ابن كثير رحمه كلاما عظيما في هذا مختصرا، لأن الكلالة هي على قول أبي بكر من لا والد له ولا ولد، أما الوالد هذا واضح نص الآية إن هانك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يقول ابن كثير رحمه الله: هو نص على أن الكلالة التي هو بالنص على أنه ليس فيها ولد، يعني ليس له فيها ولد، ليس له ولد، وبالنص عند التأمل أنه ليس فيها أب، يعني قال وله أخت فلها نصف ما ترك. يعني إذا كانت الأخت موجودة، الأخ مع مات عن أخته والأب موجود، فلا إرث لها بكلية بالإجماع، وأثبت لها الإرث في الكلالة، وأن لها النصف من أخيها إذا مات، ونصت على أنه ليس له ولد وله أخت فلا نصف ترك. والله سبحانه وتعالى نبه كثير من أهل العلم إلى أنه قد تأتي الآيات أحيانا فيها إشارة حتى تكون يعني بابا للنظر والتأمل، فلا تكون أمور منصوصا عليها لكنها أشبه المنصوص، باب النظر والتأمل والتفكر والتدبر، حتى ينظر المتأمل والناظر في كتاب الله، وهذا يعطي الإنسان أنس. وحينما يبدو هذا المعنى سواء ظهر له هو أو أخذه من كلام أهل العلم، فيأخذ بلبابه ويقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى ويقول: صحيح، هذا صحيح، نعم، الأخت حينما ترث من أخيها لا شك أنه ليس الأب موجود، لو كان الأب موجود ما ورثت. ولهذا قال ابن كثير: هو بالنص عند التأمل، هو بالنص عند التأمل. هم يريدون تعليلا ضعيفا، يقولون الجد والأب كلاهما واسطته مع المتوفى هو الأب، فحينما يموت إنسان عن إخوة الأشقة أو إخوته لغير أم، وعن جده، عن جده لأبيه، جده لأبيه، يقولون هم يلتقون في الأب، فجده جد الميت أبو الأب وإخوته أبناء الأب، فهم يلتقون. وقالوا الابن أقوى تعصيب من الجد، هذا لا يمكن أن يرد، هذا الابن نفسه، لكن هذا أخ، هذا أخ. وقالوا على هذا فإنهم يتصلون به بواسطة وطريق واحد وهو الأب، لكن هذا التعليل الضعيف مع عموم الأدلة والمعنى وظاهر القرآن ظاهر أو قصده كما نبه كثير رحمه الله تنبيه القرآن الذي هو كالنص صريح في هذا المعنى، والمصنف لم يتردد في هذا. ثم قوله لهم تفصيل كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل، لأنه لم يطردوه يقتضيه الاقتضاء والطلب. فهذه التعاليل التي ذكروها تعاليل فيها اضطراب ومنتقضة مع اختلافها وكثرتها، التي لو كانت التفاصيل من الدين لكان بيانها من أهم الأشياء وألزم الأشياء. ولهذا الوصف أنه يحجبهم لأدلة كثيرة تدل على هذا القول. نقف الآن، لهل نقف على هذا؟ والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. نعم تفضل. إيه نعم نعم ما شاء الله.
هذا السؤال يقول نقل شيخ محمد بن سلام عن محمد بن باز رحمه الله قال الرجل اذا دخل النافله ثم اقيمت الفريضه اما راى سماحه رحمه الله
رحمه الله
فجاء اول من اجاب الشيخ بن مجيد وعلى ذلك الخير فهو تجاره وصلت هذا لم يبقى منها الا القليل لرفع من الركوع الثاني ليتم
اخر في احسن ما شاء الله ما شاء الله.
والفجية عبارة عن تعليق كتابي في مجموعة كتب لثلاث أجزاء تعليقات سماحة الشيخ عبد